السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نكمل ما شرعنا فيه من قراءة الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة. قال: الفتاح القدير، الفتاح القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إتماما للأسماء الحسنى، وقفنا عند اسم الفتاح على ترتيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اختياره للأسماء. الفتاح في اللغة الذي يفتح الشيء، وقال أهل العلم في معنى اسم الله جل وعلا الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق لعباده ويفتح عليهم المنغلق من أمورهم ويفتح قلوبهم وعيونهم ليبصروا الحق. ولذلك قال الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي الحق من الله سبحانه وتعالى. فإذا يكون مجملا معنى الفتاح الذي فتح لعباده أبواب الرزق والرحمة المتنوعة، والمعنى أنه فتح لهم خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. وفتح الله جل وعلا لعباده فتحان، أما الأول فهو فتح العلم، يبين لهم الحق من الباطل جل وعلا، كما قال ربنا: ولتستبين سبيل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لا يستوي في أكثر من آية يبين الله جل وعلا أن الناس على فريقين: صاحب حق وصاحب باطل. فأبان الله لنا الطريق وأوضح لنا المسلك وبين لنا الواجب علينا، وما من شيء يقربنا إليه جل وعلا إلا وأبانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفتح الثاني فقال أهل العلم، قالوا: هو فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة لعباده الصالحين. هذا هو الفتح الثاني، أن الله جل وعلا بين عقوبة الظالم وبين جزاء المحسن العابد. أما دليل هذا الاسم فهو قول الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومعنى الآية هنا في قوله ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بين العباد يوم القيامة فيدخل أهل الإحسان إلى الجنة ويدخل أهل الإساءة إلى النار. وهذا ما ذكرناه في النوع الثاني من أنواع معنى الفتاح. ما الذي يفيده هذا الاسم في حياتنا التعبدية لله جل وعلا؟ هذا الاسم يوجب على العبد حسن التوجه إلى الله جل وعلا وسؤاله الهداية، لأنه هو الذي يفتح المغالق سبحانه ويفتح الخيرات. فيتوجب على العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية، وكذلك يسأل الله جل وعلا الرحمة، ويسأل الله جل وعلا الرزق. فالله جل وعلا هو الذي يفتح مغالق كل هذه الأمور. كذلك مما ينتفع به العبد من قول الله جل وعلا أو من كون اسم الله جل وعلا الفتاح، أن يدعو الله جل وعلا بأن يفتح على قلبه وأن يشرح له صدره، فيتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه الاهتداء إلى هذه الشريعة، وأن يفتح عليه أبواب كرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى. ثم قال القادر. القدرة في اللغة هو مبلغ الشيء ونهايته، ومعنى كون الله جل وعلا القادر إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، فهو كامل القدرة. من قدرته جل وعلا أنه يحيي ويميت، ومن قدرته جل وعلا أنه يقلب القلوب والأبصار، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يهدي من شاء ويضل من شاء، ومن قدرته أنه لا يحيط أحد بعلمه. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، الآية. وقال الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين، فالآية في سياق ذكر الجنين. ونقلناه في تلك المراحل إلى أن جعله الله سبحانه وتعالى جسدا، ومن آثار التعبدية لاسم الله جل وعلا القادر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهو القادر بيده كل شيء، وحسن الظن به سبحانه، وكذلك الرضا بقضائه وقدره جل وعلا، وكذلك سلامة القلوب من الأضغان والأحساد، لأن هذه الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا فهو القادر، وحسن الرجاء ودوام السؤال لله سبحانه جل في علاه. ولا شك أن اسم القادر من تمعن فيه أورث في الإنسان جميل الثقة بالله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الله جل وعلا. فالله جل وعلا عاب على أناس فقال: وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فمن تأمل في اسمه القادر والقدير علم ما له سبحانه وتعالى من كمال الصفات ومن عظيم المصنوعات، سماء وأرض وجبال، كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم حتى الجهمية التي نفت الأسماء والصفات كان جهم يثبت أن الله قادر، مع قوله إنه موجود، على أنه نفى جميع الأسماء والصفات. وهو التعطيل الكلي الذي كانت عليه الجهمية، أن التعطيل ثلاثة أو ثلاث فرق رئيسية تدخل في التعطيل. فرقة الجهمية التي عطلت الأسماء والصفات، وفرقة المعتزلة التي عطلت الصفات وأثبتت الأسماء فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وفرقة الصفاتية المتكلمين من الكلابية والماتريدية ومن نحى ونحوهم الذين نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا سبع صفات. ولا شك أن طريقة السلف الصالح والصحابة ومن تبعهم، وهو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، إثبات جميع الأسماء وإثبات جميع الصفات التي دلت عليه هذه الأسماء، لأن أسماء الله جل وعلا كما يقول أهل العلم قاعدة أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالة هذا الاسم على ذات الله السميع البصير الرحمن الرحيم، وأوصاف باعتبار المعاني، وصف الرحمة، وصف العزة، وصف القدرة ونحو ذلك. وكما سبق أن ذكرنا أن كل اسم يدل على صفة ولا عكس، فليس كل صفة يشتق منها اسم، وإنما كل اسم يشتق منه. فإذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم قال القاهر، كلمة قاهر في اللغة تدل على الغلبة، يقال قهره يقهره قهرا، فهو غالبه. ومعنى اسم الله جل وعلا القاهر الذي قهر جميع الكائنات ودلت له جميع المخلوقات سبحانه، ودانت لقدرته ومشيئته جميع من خلق من العالم العلوي والسفلي، عالم الملائكة وعالم الإنس والجن، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي بيتا جميلا ينسب إليه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو قاهر على عباده، كما قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. قال جل وعلا: وهو الواحد القهار. القاهر والقهار اسمان يدلان على القهر، وهي صفة لله جل وعلا تدل على الغلبة. وقال بعض أهل العلم: معنى القاهر الذي يدبر خلقه بما يريد، فيوقع فيهم ما يشاء سبحانه، يجعل هذا شقيا وهذا سعيدا، وهذا يمد في عمره وهذا قصير العمر، ويكتب على هذا البلاء وعلى هذا الشفاء، له في ذلك الحكمة العظيمة. لم يخلقنا عبثا ولا أوجدنا سدى، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودليل هذا الاسم في السنة، وهو ما دل عليه القهر سواء بالقاهر أو القهار، ما جاء في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، أين الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط، على الصراط، وهو الجسر الممدود على ظهراني جهنم. إذا علمنا أن الله قاهر وقهار سبحانه وتعالى، فهذا يورث في العبد أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، وأن غيره من الآلهة عاجزة ناقصة ضعيفة، وهذا من دلائل كمال الله جل وعلا، حتى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان تلك الآلهة مما استدل به أنها عاجزة، قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف يكون آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لك شيء؟ لذلك الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال من القهر والغلبة ومن القوة والقدرة، وهي من الصفات الكاملة. كذلك إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا قهار وقاهر فإنه بلا شك لا يكون قاهرا لأحد من عباد الله بالباطل، أنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه ومتمكن منه سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحد، لأنه يعلم أن الله جل وعلا بطشه شديد وأنه قاهر متمكن من خلقه سبحانه جل في علاه. ثم قال القدوس، والقدوس من أسماء التنزيه كالعظيم ونحوه، أي القدوس في اللغة فعول من القدس وهي الطهارة والنظافة. والله جل وعلا القدوس المتنزه عن كل شر وعن كل نقص وعن كل عيب سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لا يتطرق إلى شيء من أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله شيء من النقص سبحانه. ولذلك قال أهل العلم هو المتنزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات، فليس له مثيل وليس له كفء وليس له نظير وليس له ند. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح وليس سبوح أو قدوس بالضم. ولذلك قال بعض علماء اللغة كل اسم على فعول فهو بالفتح إلا قدوس سبوح فهو بالضم على الأفصح. أما آثار هذا الاسم فأن ننزه الله جل وعلا عن أن يعبد غيره معه، نوحد الله جل وعلا في عبادته سبحانه، ونبتعد عن مظاهر الشرك والبدع والمحدثات، وأن يلازم الإنسان إثبات الكمالات لله جل وعلا في الذات والصفات والأفعال، وأن لا يصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه، ولا يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا يسمي الله جل وعلا بغير أسمائه، ولا يأخذ من أسمائه جل وعلا ويجعلها في أسماء الخلق كما كانت أو كما كان يفعل المشركون حينما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فيتنزه الله جل وعلا عن أن تعطى أسماؤه للآلهة أو يشتق لها أسماء من أسمائه سبحانه. كذلك الدعاء لله جل وعلا بهذا الاسم، استشعار عظمة الله جل وعلا وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص. ثم قال القدير، والقدير والقادر يدلان على صفة القدرة كما مر معنا. وقيل أي من التقدير، فهو الذي يقدر جل وعلا، له كامل القدرة سبحانه، بقدرته أوجد المخلوقات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها، وبقدرته رزقها وأنعم عليها، يفعل ما يريد سبحانه. دليل هذا الاسم كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير ما يمر علينا: إن الله على كل شيء قدير. فهو قادر، مقتدر، قدير سبحانه وتعالى. وجاء في آية أخرى: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم الإجلال والمهابة لله سبحانه وتعالى، خوف الانتقام ورجاء لما عنده سبحانه وتعالى. وكذلك أن هذا الاسم يورث كمال الحب لله سبحانه وتعالى. الإنسان في عبادته يتقرب لله جل وعلا بثلاثة أركان، كل عبادة لابد فيها من ثلاثة أركان. ما هي؟ الخوف والحب والرجاء، هذه الثلاثة الأركان. في كل عبادة تعبد الله جل وعلا تخاف من العذاب وترجو الرحمة، ويدفعك لهذه العبادة محبتك لله سبحانه وتعالى. وكل الناس يدعي محبة الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا امتحن عباده على هذه المحبة بأمر سماها العلماء آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن، كل الشأن، أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله، الشأن العظيم أن يحبك الله جل وعلا. هذا هو الأمر. ثم قال القريب، والله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقربه سبحانه وتعالى قربان، قرب عام، وهو إحاطته جل وعلا وعلمه بالأشياء. قال أهل العلم: هو بمعنى المعية العامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا مع العباد، يسمعهم ويبصرهم ويراهم ومطلع عليهم. وقرب، القرب الثاني قرب خاص بالداعين، وما جاء في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب يقول أهل العلم يقتضي المحبة والنصرة. يقول ابن القيم: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعباده، أو عبادة على الإيمان. ما الذي يثمر معرفتنا أن الله جل وعلا قريب؟ اللجوء إليه سبحانه وتعالى ودعاءه والخضوع بين يديه ومناجاة رب العالمين السميع العليم سبحانه، وأن تطرح حاجتك بين يدي ربك فهو المطلع وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. نعم.
قال: القوي القاهر الكبير.
قاهر القوي
القاهر القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن.
ثم قال: القوي. الله جل وعلا قال: إن ربك هو القوي العزيز، وقال سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القوة تتضمن في اللغة الشدة والمقدرة، ومن تفكر في قوة الله سبحانه وتعالى وأثر هذا الاسم فينا وجد أمورا لا تحصى ولا تعد. فالكائنات أوجدها سبحانه وتعالى بقوته، خلق الخلق، خلق السماوات والأرض، كل ذلك بقوته سبحانه وتعالى وإرادته جل وعلا. خلق الأرض بغير عمد، وأنزل الأمطار، وأرسل الجبال، خلق السماء، وخلقنا بيده المحيا والممات، كل ذلك من قوته سبحانه وتعالى. هذا يثمر في قلوبنا الخشية منه جل وعلا، فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده مقاليد الخلق، فقد أهلك أمما سابقة، فهذا يجعلنا نخاف على أنفسنا إن عصينا، ونلتجئ إليه إن فرطنا، ونتوب إليه إن أذنبنا، ونرجع إليه إن عصينا. فهو القوي سبحانه، ونعلم أن الله جل وعلا من قوته ناصر دينه وناصر أولياءه، وأن بيده كل شيء مهما تجبر الجبابرة ومهما أعرض الناس عن دينه وشرعه فهم تحت قوته وتحت قدرته سبحانه وتعالى وفي تصرفه. الله جل وعلا قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما الذي غرك بربك؟ هو القوي، هو الذي أوجدك، هو الذي رزقك، ما الذي غرك به؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فله سبحانه وتعالى القوة الكاملة، والمخلوق وإن كان له قوة فقوته ناقصة ضعيفة تليق بضعفه ونقصه، وقوة الله جل وعلا كاملة تليق بكماله وجلاله وجماله سبحانه. ثم قال: القهار. تقدم معنا اسم القاهر، وقلنا مأخوذ من الغلبة. يقول ابن الأثير رحمه الله: القاهر هو الغالب جميع الخلق، ويتضمن اسم القاهر جل وعلا أنه القاهر لجميع الكائنات، القاهر لأهل السماوات والأرض، المستعلي على جميع خلقه سبحانه وتعالى، هو فوقهم وهو القاهر فوق عباده. دليل هذا الاسم في قول الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقول الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قوله جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ونجد أن الآيات كثيرة في الاقتران بين الاسمين، بين اسم الواحد وبين اسم القهار. وهذا الاقتران البديع الجميل يدل أن الغلبة وأن من بيده إذلال الخلق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا يورث في العبد الخوف الشامل من الله والرجاء لما عنده سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وجميع مظاهر الخضوع من العبد وإظهار الحاجة كلها تكون لله سبحانه وتعالى، فهو القهار. ثم قال: الكبير. والكبير في اللغة قد يراد به العظيم، والمعنى في اسم الله الكبير أنه الذي له معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم على خلقه. دليل هذا الاسم من القرآن قول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقول الله جل وعلا: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويستفاد من هذا الاسم التذلل لله جل وعلا والتواضع له سبحانه وتعالى وعدم التكبر، فالتكبر صفة له جل وعلا، دليل على قوته وقدرته وهيمنته على خلقه. ولذلك من عقوبة المتكبر في الدنيا أنه يبعث يوم القيامة أمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم، فيعامل بنقيض قصده في الدنيا، كما كان يتكبر على الناس فالناس يطؤونه يوم القيامة لا يرونه، لأنه حشر أمثال الذر. ولذلك الإنسان إذا علم أن الله جل وعلا هو الكبير فيتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. فالكبير مطلقا هو الله سبحانه وتعالى، وإن سمي أو وصف بعض الناس بالكبير فيقال هذا فلان كبير القوم، وهذا الوصف على ضعف عند هذا الإنسان ومقيد، وأما الوصف المطلق فلله سبحانه وتعالى. ثم قال: الكريم. نسأل الله من فضله. هو كثير الجود والخير الذي لا ينفد عطاؤه ولا يحجب رزقه، الجامع لأنواع الخير والفضائل. فالله جل وعلا كريم يكرم العباد يحسن إليهم وينعم عليهم جل وعلا. فإذا معنى الكريم كثير العطاء والإحسان، لا يرد مسألة سائل ولا يخيب من التجأ إليه جل وعلا. كريم في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي عطائه. قال الله جل وعلا: فإن ربي غني كريم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهو مثل اسم الأكرم الذي مر معنا، اقرأ وربك الأكرم، ومن الكرم. ونتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم، فنطلبه حاجاتنا ورغباتنا، ونسترزقه سبحانه، نطلب منه الرزق، فهو الكريم، يعطي العطاء العظيم، يتفضل على العباد بجزيل العطايا. وكذلك يوجب عندنا هذا الاسم حمد الله جل وعلا على ما أكرمنا به من النعم، ويوجب عندنا عبادته سبحانه لما تفضل علينا من المنن والآلاء. وندعوه سبحانه وتعالى بهذا الاسم: يا كريم أكرمنا. ثم قال اللطيف. اللطيف اسم من أسمائه سبحانه، واللطف صفة من صفاته، وفعله أنه يلطف بالعباد، فهو لطيف بهم. قال أهل العلم: اللطف له معنيان. أما المعنى الأول فهو بمعنى الخبير، بمعنى الخبير، وذلك أن الله جل وعلا دق علمه ولطف حتى أدرك ما في الضمائر. وأما المعنى الثاني فهو ما يتعلق ببره وإحسانه لعباده. فاللطيف إذن هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن، وأوصل لعباده مصالحهم بلطفه وإحسانه. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وآيات كثيرة في ذلك. ومن السنة ما ورد في حديث عائشة في قصة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع حين تبعته أم المؤمنين، فقال لها: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ كانت تأتي بسرعة. قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. اللطيف الخبير سبحانه. لطف الله بنا وعلمه ببواطننا وظواهرنا يوجب عندنا التوبة إليه سبحانه، والرجوع إليه، والاستغفار، ومحاسبة النفس. وكذلك يوجب عندنا الصبر على البلاء، فالذي يعلم بواطننا وظواهرنا وأحوالنا قدر علينا هذه الأقدار، فنصبر ونرضى. وكذلك يورث عند العبد أن يكون لطيفا مترفقا لعباد الله محسنا إليهم، فكما لطف الله جل وعلا به فيلطف هو على غيره من المخلوقات. اسم المؤمن اسم من أسماء الله جل وعلا، ورد مرة واحدة في القرآن في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قال أهل العلم: والمؤمن في حق الله جل وعلا على وجهين، أما الأول فمعنى الأمان، فهو الذي يؤمن عباده من بأسه ومن العذاب، والأمر الثاني هو الذي يصدقهم على إيمانهم ويوفي لهم بما وعدهم به سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجوز أن يقال في معنى اسم الله المؤمن آمن الله عياذا بالله، فالله جل وعلا يؤمن به ويؤمن برسله ولا يؤمن هو. فإذا علمنا أن معنى الله أن الله جل وعلا في اسم المؤمن الذي يصدق عباده الصادقين ويثبتهم على ذلك ويشهد بصدقهم، أورث هذا عند العبد حسن العمل، فالله شاهد عليه مصدق له، وأورث عند العبد الراحة والطمأنينة أن الله جل وعلا خالق الأسباب هو الذي يؤمنه من البلايا والرزايا ومن المصائب فيلتجئ إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه وينيب إليه ويعلم أن ناصيته بيده. كذلك أن يحافظ العبد على هذا الأمن الذي وهبه الله جل وعلا إياه بفعل الأسباب المشروعة من الاستمرار في الطاعات وترك المعاصي. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فسرتها الآية الأخرى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يقول شيخ الإسلام: لكن ليس معنى هذا أن من لم يقع في الشرك وإن كان من أصحاب الكبائر أنه يؤمن الأمان الأعظم الكامل، لا، قد لا يكون مشركا لكن عنده من التقصير ومن المعاصي ما يسلب عنه الأمن الكامل. ولذلك يحرص الإنسان على أن يحافظ على ما وهبه الله جل وعلا من هذا الأمن والأمان. نعم.
قال: المتعال، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحيط.
ثم قال: المتعال. والمتعال في اللغة من العلو، فهو المتعال سبحانه الذي له علو الذات وله علو القدر والقهر. أسماؤه الأعلى والعلي والمتعال، وكلها أسماء لله جل وعلا وتدل على صفة العلو له سبحانه. فله كمال العلو المطلق من جميع الوجوه. قال أهل العلم في معنى المتعال: هو الذي له العلو، هذا معنى. ومعنى آخر قالوا: من لا نظير له ولا ند ولا شبيه. فهو المتعالي عن هذه النقائص. إذن متعال في الذات ومتعال في القدر سبحانه وتعالى. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقد مر معنا شيء من الكلام عن العلو قول الله جل وعلا: وفي اسم الله العلي والأعلى. ويستفاد من اسم المتعال تنزيه الله جل وعلا عن النقائص. فإذا وجدت كتبا وهي موجودة تذكر الله جل وعلا بالنقص، حتى أنهم سلبوا من الله جل وعلا خصائص ربوبيته وسلبوا منه خصائص ألوهيته وأعطوها للخلق، فجعلوا فلان بيده الجنة والنار، وفلان بيده الغيث، وفلان بيده إنزال المطر، وفلان بيده الرزق، حتى أمر الجنة والنار وإدخال من يستحق الجنة والنار جعلوها من خصائص البشر، غلوا في البشر ولم يعرفوا أن الله جل وعلا، أو علموا وتجاهلوا ذلك، أنه هو المتعال سبحانه المنزه عن هذه النقائص. فيورث في قلب العبد عبادته سبحانه وإثبات صفات الكمال له جل وعلا ودعاءه بهذا الاسم المتكبر. حينما نقول المتكبر فهو اسم لله، فلا يقع في القلب ما للمخلوق من صفة ذميمة إذا وصف بالمتكبر. الله جل وعلا قال في ذكر هذا الاسم: العزيز الجبار المتكبر. قال أهل العلم: الذي تكبر عن ظلم عباده، الذي تكبر عن ظلم عباده. فهو المتكبر وهو الكبير أي العظيم سبحانه. وقالوا: هو المتكبر عن كل سوء، فله معاني الجلال والجمال والكمال، تفرد بذلك وحده سبحانه دون خلقه، وهو الذي كبر وعظم في ذاته وفي صفاته. جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الأمر، قال: حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به، سيسقط منه، لتكراره لهذه الأسماء العظيمة. فإذا علمنا أن الله جل وعلا اسمه المتكبر، التجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا يخيب ظنه به. وترك الإنسان صفة الكبر، لأن هذه الصفة التي دل عليها اسم المتكبر هي لله جل وعلا وتليق به سبحانه. ثم قال: المتين. المتين في اللغة القوي الشديد، والله جل وعلا هو المتين ذو القوة، وأصله فعيل، فهو القوي سبحانه وتعالى، له الكمال من القوة والقدرة. قال أهل العلم: المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب، أي تعب ونصب. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا علم الإنسان أن الله هو المتين قوي الشديد اطمأن. واستشعر أن الأمور بيده سبحانه وأنه هو مدبرها، وأحدث في نفسه هذا الاسم الانقطاع عن حاجة المخلوقين أو اللجوء إليهم أو الرجوع إليه في حاجاتهم، فيلتجئ إلى ربه ويسأله سبحانه وتعالى حاجاته المجيب. قال أهل العلم: هو السامع لحال الناس الذي لا يرد دعاءهم، والذي يعطيهم سبحانه. وإجابة الله سبحانه وتعالى إجابتان: إجابة عامة وإجابة خاصة. فالله جل وعلا في الإجابة العامة هو المجيب لدعوة الداعين وحاجة المحتاجين وسؤال السائلين، مهما كانوا ومن كانوا. وأما الإجابة الخاصة فهي إجابة الله جل وعلا للمؤمنين المنقادين لشرعه المخلصين له في الدعاء والعبادة المضطرين إلى طلب حاجاتهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دليل هذا الاسم في سورة هود في قول الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا، في رواية مجيب، وهو معكم. وهذا الاسم دلالته واضحة ظاهرة في دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجات. والالتجاء إليه، فهو المجيب لمن حمده ولمن عبده ولمن سأله. الله جل وعلا يحب سؤال السائلين، ولذلك دعاهم إلى ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعدنا بالإجابة. المجيد قال أهل العلم في اللغة: المجد هو بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في أمر محمود، يقال هذا مجد، أي لا يكون في أمر سيء. قال أهل العلم: المجيد هو من اتصف بصفات الكمال، وهي ترجع إلى عظمة أوصافه وجلاله وكماله. عظمته في سلطانه، عظمته في حكمه جل وعلا، وتفرده بالكمال المطلق والصفات الكاملة، فهو مجيد. أما دليل هذا الاسم فقول الله جل وعلا: ذو العرش المجيد، فهو اسم لله وليس صفة للعرش على هذه القراءة. قول الله جل وعلا: إنه حميد مجيد، فقال الذي له عظم الصفات وصفات الكمال. ومن الآثار التعبدية لله سبحانه وتعالى باسم المجيد دعاء الله جل وعلا بهذا الاسم والثناء عليه سبحانه وتعالى، فهو ذو الصفات الكاملة. ولذلك الله جل وعلا وصف كتابه وهو كلامه جل وعلا بأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي رفيع شأنه، علي قدره، عظيمة منزلته هذا القرآن. فحينما يوصف الله جل وعلا بأنه مجيد، أي عظيم الصفات، كامل الصفات سبحانه وتعالى، فننزه الله جل وعلا عن النقائص ونلتجئ إليه، فهو ذو الصفات الكاملة والمثل الأعلى سبحانه. المحيط الذي أحاط بكل شيء، أحاطت قدرته بجميع الموجودات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، فله القدرة وله العلم الكامل. فأحاط الله جل وعلا بعباده من جهتين: من جهة العلم أحاط بهم علما، ومن جهة القدرة أحاط بهم قدرة، قادر عليهم سبحانه، عليم بأحوالهم. قال الله جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط. قال جل وعلا: إن الله بما يعملون محيط. وقال جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا. فيكون التعبد لله جل وعلا بأن لا يرى الله جل وعلا ولا يعلم منا إلا ما يحب، فيبتعد الإنسان عن النقائص وعن سفاسف الأمور. وكذلك أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المحيط به، لا يخرج العبد عن خلق الله جل وعلا ولا عن كونه ولا عن قدرته سبحانه وتعالى ولا عن علمه. فالعبد بحاجة إليه، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن عباده سبحانه جل في علاه.
كم مشينا؟ 18. لا لا
نخلص اليوم اللي في الكتاب
إن شاء الله. تفضل.
قال: المصور، المقتدر، المقيت، الملك، المليك، المولى.
المصور هو في اللغة من الصورة، ومعنى المصور لله جل وعلا الذي أنشأ خلقه على صور متعددة، ألوان مختلفة وأشكال متباينة، فهذا تصويره لعباده وهو خلقه لهم على هذه الصور. صور جل وعلا عباده بإحكام وحسن خلقهم، فخلقهم في أحسن تقويم، أحسن صورة، سبحانه وتعالى أبدعها وفطرها وخلقها جل وعلا. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: في أي صورة ما شاء ركبك. من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن نحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذا الخلق، أعطانا عينان، عينين نبصر بهما، وسمع نسمع به الأصوات، وجعل من حسن تصويره سبحانه وتعالى أن جعل العينين في الأعلى، ما جعلها في الأقدام، فيبصر الإنسان ويتقي كثير من الأذى، وجعل للإنسان رجلين يمشي بهما ويد يبطش بها، وجعله في أحسن تقويم. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، نحمده سبحانه وتعالى على هذا الخلق. ومن شكر الله جل وعلا على نعمة هذا التصوير فينا ألا نغير خلق الله، وما يحصل الآن من جرائم ما يسمى بالعمليات التجميلية، فيدخل أو تدخل المرأة إلى غرفة هذه العمليات وتخرج منها وهي امرأة أخرى قد غيرت خلق الله جل وعلا الذي وهبها سبحانه. فمن حسن التعبد لله جل وعلا أن نشكره على ما أنعم علينا من هذه الصور. والله جل وعلا قدر لكل أحد صورة، ملايين الناس تختلف صورهم وأشكالهم وأوجههم، وهذا أمر يحتاج إلى تفكر وتدبر وتمعن. قال أهل العلم أيضا: إذا كان الله هو المصور فينبغي للإنسان أن لا يكون مصورا ينشئ التماثيل أو يرسم الرسوم، ولذلك هذا الأمر المجمع عليه أن ترسم ذوات الأرواح أو أن تمثل التماثيل وتصنع التماثيل، هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين الذين ينشئون هذا الأمر. ولذلك يؤمر يوم القيامة بالنفخ فيه: أحيوا ما خلقتم، أنتم أنشأتم وجعلتم، أحيوها، انفخوا فيها الروح. المقتدر، مر معنا القدير والقادر سبحانه. قال الله جل وعلا: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا يحتجز عنه شيء ولا يمتنع أن يتصرف في ملكه بما شاء سبحانه. قال أهل العلم: القادر والمقتدر كلاهما اسمان لله، لكن المقتدر أكثر مبالغة من القادر، فهو اسم لله جل وعلا يتضمن القدرة ويتضمن التقدير، يتضمن أمرين: القدرة والتقدير. فاسم الله القادر، اسمه سبحانه وتعالى القدير. قال الله جل وعلا: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقال: فإنا عليهم مقتدرون. فندعو الله جل وعلا بهذا الاسم ونلتجئ إليه. دعاء المسألة أن ندعوه بهذا الاسم ودعاء العبادة، فلكمال قدرته ولكمال تقديره ننقاد إليه جل وعلا. فالدعاء دعاءان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا الأمر، تسأله، سمي دعاء مسألة: يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ويا رزاق ارزقني. ودعاء العبادة أن تفعل العبادة ولسان حالك في هذه العبادة أنك ترجو الثواب وتخشى العقاب. ولذلك الصلاة جمعت الدعائين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة مجمل هذه الصلاة وما يقوم به الإنسان من أفعال فيها، ودعاء المسألة ما يدعو به في سجوده أو في تشهده وفي نحو ذلك. المقيت قالوا هو اسم فاعل للموصوف بالإقاتة. قالوا والمعنى أنه مشتق من القوت، فهو قات يقيت. قال ابن جرير رحمه الله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال بعضهم: حفيظا وشهيدا، فسروه بذلك. وقال بعضهم: القائم على كل شيء بالتدبير، يدبر كل شيء سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: هو القادر أو القدير. ولا يمتنع أن يكون هذا الاسم يشتمل لهذه المعاني، ونتعبد لله جل وعلا فندعوه سبحانه بهذا الاسم، ونعلم أن العبد إليه فقير فيدعو الله جل وعلا أن يرزقه الرزقان: رزق البدن ورزق الإيمان، وهذا أعظم من رزق الدنيا. الملك، قال العلماء: أصل الملك في اللغة هو الشد والربط، ومعنى هذا الاسم أنه الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب سبحانه، المالك لكل شيء ملكا حقيقيا. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين في بعض القراءات، لأنه في ذاك اليوم لا أحد يملك شيئا. الإنسان الآن يملك سيارته، يملك بيته، وهو ملك صوري ليس حقيقي. فالمالك حقيقة هو الله جل وعلا، ولذلك هو الذي يتصرف في الكون سبحانه. جاء هذا الاسم في كثير من الآيات، في قول الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قال جل وعلا: سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. وجاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا الملك. هذا حينما جاء أحد الأحبار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع. الحديث. وجاء في حديث أبي هريرة في نزول الله سبحانه وتعالى إلى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فنوقن أن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا ندعوه جل وعلا فنطلب منه. وإذا علم الإنسان أن له ربا ملكا مالكا يملك كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض وأنه الرزاق، فيتجرد هذا القلب أولا لتوحيد الله جل وعلا، ثم يتجرد من الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الولي، المليك، المليك قال أهل العلم هو بمعنى الملك وبمعنى المالك، فهي أسماء ثلاثة تدل على ملكه الحقيقي سبحانه وتعالى. ثم المولى، والمولى والولي هما اسمان لله جل وعلا يدلان على الولاية. قال أهل العلم: المولى هو الرب المالك والسيد المنعم المتصرف في الكون، وولاية الله جل وعلا ليست كغيرها، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهو سبحانه الولي الذي تولى أمور العالم جميعا والذي تولى تدبير الكون سبحانه. وولاية الله جل وعلا ولايتان: ولاية عامة فهو الولي لجميع الكائنات لتدبيره وتقديره، وهو الولي ولاية خاصة للمؤمنين المطيعين المنيبين إليه سبحانه وتعالى. وفرق أهل العلم بين الولي وبين المولى، فقالوا: الولي من تولى أمور الخلق، والمولى من يركن إليه العباد ويلتجئون إليه ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله أو من دونه أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وقال الله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وجاء في الحديث: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومن التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن يعتمد الإنسان عليه، فإن الولاية من الله جل وعلا تقتضي المحبة للعبد والنصرة له، والنصرة له سبحانه، عفوا، والنصرة للعبد من الله سبحانه. فالعبد ولي لله، يحب الله وينصر الله جل وعلا على قصوره وضعفه، والله جل وعلا ولي للمؤمنين ينصرهم ويحفظهم ويعينهم سبحانه وتعالى. طيب نشوف بعض الأسئلة. قالوا ما هي الصيغة الصحيحة لهذا اللفظ يا ساتر ويا ستير ويا ستار؟ يا ستير كما يعني جاء في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، يقال أن يقال والله أعلم بصدق هذه الأمر، لكن ذكر في ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان قادما من مدينة إلى مكة فانقلبت به السيارة وصار تحتها، فجاء الناس يقولون يا ساتر يا ساتر، وهو يقول لهم من تحت السيارة قولوا يا ستير قولوا يا ستير. السؤال الثاني، هل للأسماء والصفات أثر في علاج الخلافات الأسرية؟ نعم، لها الأثر العظيم في علاج الخلافات الأسرية. لو تفكر الزوج في معاني الأسماء التي أخذناها والتي سنأخذها لأحسن إلى أهله غاية الإحسان. ولو تفكرت الزوجة في هذه الأسماء أن الله جل وعلا كريم، أن الله جل وعلا رقيب، أنه سبحانه وتعالى حسيب، أنه جل وعلا متين، لأحسنت غاية الإحسان. المشاكل الأسرية في الفترة الأخيرة كثرت وتفاقمت وانتشرت حتى لا يكاد يخلو منها بيت، نسأل الله السلامة والعافية. ما السبب؟ أعرضنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقطعت أواصر الأسرة وتمزقت العلاقات الأسرية وصرنا شذر مذر، وركنا البيت الأب والأم، فإذا افترقا وتنازعا تدمرت الأسرة لا يبقى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، خيرا استوصوا بالنساء، وعوان أسيرات، هذه امرأة أسيرة عندك ضعيفة استوصي بها خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأمر المرأة بطاعة الزوج، تحفظه في ماله وتحفظه في ولده ولا يرى منها ما يكره. وقال أهل العلم هو جنتك ونارك، فلو أدت المرأة واجبها تجاه زوجها وأدى الزوج واجبه تجاه زوجته لذهبت هذه الخلافات. لكن بعض الرجال للأسف الشديد يعني استعراض عضلات ليست حياة أسرية، استخدام مبدأ القوة وعدم المبالاة، يكرم جميع الناس إلا أهل بيته ويفرح معه الجميع إلا زوجته، ويدعو الناس إلى الطعام والشراب وأهل بيته أحوج الناس إلى ابتسامة منه. وكذلك الزوجة في زماننا هذا انشغلت عن حاجيات زوجها وكأنه جماد في البيت لا قيمة له إلا من رحم الله. تحسن المرأة إلى زوجها ويحسن الزوج إلى زوجته، والله لن تجد الخلافات. نتفكر في أثر هذه الأسماء في حياتنا ونذهب عما يقلق وضعنا الأسري من المنغصات. المرأة تخفف شيء من الطلبات ومن الإزعاجات وتنظر في حال زوجها وما يمكن أن تستمر به سفينة الأسرة، والرجل لا يكثر التنغيص على زوجته. وأقول من التنغيص عليها كثرة الكلام في التعدد، هذا حقيقة من الإساءة ليس من الإحسان. الله جل وعلا أباح لك التعدد فافتح لنفسك بابا وسل الله الثبات والتوفيق. أما أن تعكر حياتك المستقرة بأمر لا فائدة منه ولا ثمرة فهذا ليس بفعل الأكارم الذين يحرصون على استقرار بيوتهم، سلامة هذه الأسرة من التفكك. كل يؤدي واجبه، لو أدينا واجبنا والله ما احتجنا إلى شيء، لا من الإرشاد الأسري ولا من مجالس الصلح ولا غير ذلك. لكن حينما قصرنا وصار كل واحد يأبى إلا أن يأخذ حقه كاملا لا يتنازل، وتعامل معاملة الشريك لشريكه، تدمرت الأسر. هذا يركب رأسه وتلك تركب رأسها ويضيع الأبناء. ما القول الصحيح أو ما الموقف الصحيح من القول أنه لا يجوز الدراسة على الكتب المذهبية؟ الدراسة على الكتب المذهبية طريقة عند أهل العلم، طريقتان عند أهل العلم لدراسة الفقه، دراسة الحديث ودراسة الفقه من كتب الفقه، وكل له ميزة وليس بينهما تناقض وتضارب وتعارض. فمن درس على كتب الفقه رجح بالدليل، ومن درس على كتب الحديث فهو يدرس الدليل. وهناك يعني ميزة لكتب الفقه أنها تجمع لك المسائل في مكان واحد، والحديث لا شك طريقة سديدة نافعة، ورأينا العلماء من المعاصرين ومن سبقهم يدرسون على هاتين الطريقتين، فما الإشكال؟ فلا يقال هذا ضال منحرف، ولا يقال هذا غال متشدد. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.